الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم واصلح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثامن والعشرون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب استحباب طلب الرزق وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان الناس يعلمون من الوحدة ما اعلم ما سار راكب بليل وحدة. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكب شيطانان وثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وقال الترمذي حديثا حسن. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا أحدهم. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. هذه الأحاديث أيها الإخوة كما ترونها تدور على محور واحد وكلها تدخل كما صنع الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب بل في مسألة واحدة. أما الحديث الأول والذي يرويه البخاري من حديث عبد الله بن عمر فهو يحذر النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيه من أن يسافر الإنسان وأن يقطع يخرج خارجا خارج البلدة يتجه إلى مكان ما سواء كان سفرا قصيرا أو طويلا. يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي يريد أن يخرج من البلدة مسافرا سفرا طويلا أو قصيرا من الوحدة. ويقول مبالغا في التحذير لو أن الناس يعلمون من الوحدة أي أخطائها ما يعلم ما سار راكبا بليل وحده. معنى هذا الكلام أن المسافر الذي يريد أن يخرج من داخل البلدة أو من داخل القرية ينبغي أن يبتغي لنفسه رفقة ولا ينبغي أن يقتصر إلا على رفيق واحد، لأن الحديث الثاني حذر من ذلك قال الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. نعم الحكمة من هذا واضحة. وطبعا نحن الآن نتصور العصر والزمن الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أن إنسانا خرج من مكة منفردا متجها إلى الطائف مثلا أو متجها إلى المدينة فلا شك أنه لذلك يغامر بحياته ويغامر بماله إذا كان معه المال يغامر بكل شيء. والكلام الذي نقوله واضح لا سيما في ذلك العصر. هل ينطبق هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم على السفر والخروج ان كان بليل او بنهار في عصرنا الان؟ ينطبق على عصرنا اليوم ايضا. لكن عندما يخرج من داره مسافرا يجد نفسه وقد احيط برفقه لم يعد واحدا ولم يعد اثنين ايضا، بل عاد اكثر حتى من ثلاثه واربعه وعشره. الحافله تجمع ما يقارب 50 شخصا مثلا، او الطائره تجمع ما يزيد على 100 مثلا. اذا الواقع انه هذا المسافر لم يقع في طائله الكلام الذي يحذر عنه او منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ينهى عن الوحده في السفر في الخروج لا سيما في الليل، وينهى عن ان تكون منفردا ليس الى جانبك احد مثلك. ولكن عندما تجد انك محاط بامثالك كثيرين فلم تعد انت وحيدا في سفرك. لكن هذا ينطبق اليوم ايها الاخوه على من؟ مثلا على انسان يقيم في الخليج في الكويت واراد في الصيف ان يعود الى بلده دمشق، فسافر من الكويت الى دمشق بالسياره التي يملكها، وسقى سيارته هذه منفردا. هذا العمل ينطبق عليه النهي الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، سواء كان سفره بليل او بنهار. نعم، وعلى كل عندما يسافر لابد ان يدركه جزء من سفره في الليل. فهذا الانسان ينبغي ان يتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وينبغي ان يبحث لنفسه عن رفقه. اما يركبون معه في سيارته، واما رفقا من عدد من الاصدقاء كلهم في سيارته لكنه جميعا مشدود بعضهم الى بعض، يعني لا يدع الواحد منهم صاحبا. هذا الكلام ينطبق على المسلمين اليوم وبعد اليوم وفي عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتقد انه ما من عاقل حذر متعقل يريد ان يسافر مثلا من الخليج الى مكان اخر الى بلده هنا مثلا الا ويبحث قبل ان يعد عدته للسفر عن الاصدقاء الذين ينبغي ان يصطحبهم تحصلا للمشكلات، وما اكثر هذه المشكلات. لكن لو انه اتجه الى بلدته عن طريق حافل عام او عن طريق طائره، فالواقع انه لم يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن قد نجد من يقول هذا الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام مقبولا في عصره، لأن الإنسان إذا خرج من دويرة أهله يعني من بلده أو من قريته وانقطع عن البلدة التي هو فيها، فحدث عن قطاع الطرق ولا حرج، وحدث عن الذين المجرمين الذين يمكن أن يتربصوا بهذا الإنسان قتلا أو ربما يجددوهم كل ما معه أو أعداء، هذا كله كان موجودا. أما اليوم فقد امتد رواق الأمن والطمأنينة على العالم. بعض الناس يقول هذا، لا لم يمتد أبدا رواق الأمن والطمأنينة على العالم. لو أن إنسانا سافر بسيارته من نيويورك وحيدا منفردا الى بلد اخر قريب او بعيد، لا يمكن ابدا ان يطمئن على سلامته وانه سيصل الى المكان الذي يرتضيه امنا مطمئنا. نعم، وطبعا امريكا مضرب المثل بالحضاره، وهي التي تزعم انها تريد ان تقود العالم في ظل ما يسمى بالنظام العالم الجديد. في داخل نيويورك كثير من الشوارع التي في داخلها لا يستطيع الإنسان أن يسير على قدميه خمس دقائق بشكل من الأشياء، بل لا يستطيع أيضا أن ينفرد في سيارته، فيجب من ينظر من نوافذ السيارة هل معه أحد؟ إذا تبين أن ليس معه أحد فما أكثر الوسائل التي تتخذ لإيقاف السيارة ولتجريب هذا الرجل من كل ما معه لقتله من الكبار الأمر، وهذا في داخل المدينة. نعم، فما بالك بالمفاوض الطويلة ما بين بلدة والإسلام. كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونصيحته ينطبقان في عصره وينطبقان على الناس في الأجيال التي تلت من بعده إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. نعم، الوحدة هذه هي التي يحذر منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الواقع أن هذا الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام هو العلة الكامنة في حديثه الآخر الذي يقول فيه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث، في رواية وفي رواية أخرى بدون كلمة فوق ثلاث، أن تسافر هكذا إلا مع ذي محرم. السبب الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الكلام، هذا التحذير من الوحدة هنا في هذا الحديث. ولذلك أنا لا أعلم خلافا عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم أنه لا يجوز للمرأة المسلمة كما قال رسول الله التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر وحدها دون أن يكون معها واحد من قرابتها. نعم، لا يحل لها ذلك. نعم، إلا بالضرورة. كلما ذكرنا حكما من الأحكام نذكر بالقاعدة الاستثنائية القائلة: الضرورات جميع المحظورات. امرأة في ولادة الطفل ومات زوجها وليس ثمة من يتولاها ويرعى شؤونها، لا شك انها تخشى على نفسها في تلك الدار، دار الكفر، سواء كانت دار امان او دار حرب. لها الحق ان تعود الى بلدها وحدها بدون ان يكون معها قريب، لكن بشرط ان تتحرى السبل، ان تتحرى الوسائل التي تطمئن لذلك على سلامتها. هذا مثل الضرورات تبيح المحظورات. فإن جاء من يقول هنالك فعلا من يقول انه هل هنالك خطر تخشاه المرأة عندما تسافر وحدها من بلد الى بلد؟ العالم اصبح كدور كقرية صغيرة والنظام مستقيم والامن مستقيم. الواقع المخاطر التي تطوف للمرأة عندما تسافر وحدها أكثر بكثير من المخاطر التي تطوف بالرجل، هذا شيء معروف. عندما تخرج المرأة وحدها لا سيما إن كانت رضيئة، افرض أنه لا يوجد قطاع طرق، افرض أنه لا يوجد من يتربص بحياة الناس، من يريد أن يسرب منها أموالها حليها نحو ذلك، لكن يوجد من يدفع فيها، هذا موجود. وهذا الذي يدفع فيها يملك 20 وسيلة أخرى ليستلها بذلك من نهجها الذي تسير عليه. المرأة عاطفية كما نعلم، وما أيسر أن يخلق هذا الإنسان الطامع عقل هذه أنفسك أو هذه المرأة بطريقة ما. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يشترط أن يكون معها رفقة من رجال أجانب، لا، بل اشترط أن يكون معها قريب تحسبا لهذا الأمر الخطير. لكن انظروا إلى من يستهين بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم ويقول كلمات لا يؤدبها في التهوين من هذا الأمر، بل في نقد كلام رسول الله، ويقول هذا الشيء كان ربما في عصره، أما اليوم هذا الشيء غير موجود. ما من قال هذا الشيء غير موجود؟ نعم. وانا شاهد عيانا ايها السادة على هذا. انا ينبغي ان اضرب بعض الامثله حتى نعلم ونزداد ثقة بكلام حبيبنا ورسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنت اتردد على جامعة تشرين التي كانت تسمى في السبعينات جامعة اللاذقية. كل اسبوع مرة كنت ادرس في كلية الاداب في جامعة اللاذقية. كنت اذهب من هنا صباح السبت واعود يوم الاحد بعد الظهر. هذا في اوائل السبعينات. وكنت في الغالب استعمل الحافلات العامة التي كانت انذاك تسمى الكرمك. بضع سيارات كانت قليلة انذاك. في يوم من الايام عندما عدت مساء الاحد نعم وركبت في الحافلات طبعا كل واحد نعم ياخذ ورقة سجل عليها رقم المقعد الذي ينبغي ان يجلس فيه. جلست في المقعد المخصص لي. بعد حين وجدت امرأة او فتاة جاءت فجلست في المقعد الذي امامي مباشرة. وبعد حين جاء شاب كان مسيره حسب الورقة التي بيدي ان يجلس الى جانبي. جلس الى جانبي. نعم. تبين طبعا ليست بينهما اي صلة. كلاهما مسافر من اللاذقية الى دمشق. تذكرت حديث رسول الله في الواقع وحب الاطلاع دعاني الى ان اتبين النتائج التي تقع من جراء مخالفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صارت الحافلة نعم مقدارا من الزمن كل واحد منهم ساكت لا يكلم اي منهما الاخر. بعد ساعة تقريبا رأيت أن الحديث بدأ من هذا إلى ذاك ثم إن الحديث امتد ثم إن الحديث تشعب ووصلنا إلى طرطوس وكانت الحافلة تستريح وتريح في استراحة معروفة على شاطئ البحر في طرطوس. نعم. نزل المسافرون ونزلنا. نزلت الفتاة وهذا الشاب الذي إلى جانبها ومضى بها فجلس على مائدة واحتفيا معا القهوة. العلاقة نعم صارت وترتبت بينهما. ثم إنهما عادا مع الركب إلى الحافلة واتجهتنا واتجهنا إلى حمص. في حمص أيضا تستريح السيارة هناك. نزلنا صلينا المغرب من الشمس وعدنا الى حافلتنا عاد كل الى مقعده. نظرنا واذا بالمقعد الذي امامي فارغ. هذا المعاون اخذ ينتظر واخذ يصيح وينادي ولا مجيب. كل من هنا مسافر الى دمشق. نعم. لا مجيب. شكل من الاشكال. وبدأ القوم المسافرون ثم تبين ان الرجل قد نجح في صيده ونجح في الشراك الذي نصبه ووصل الى منطقة. وقلت في نفسي صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر وناخذ رواية قائل فوق ثلاث الا مع ذي محرم. قولوا هذا الكلام لمن يتمتع اليوم في النقد على حديث رسول الله ويقول لهم لم يعد هنالك مقاوس. لعل هذا الذي يقول لم يعد هنالك مقاوس واحد من الذين يحملون شباكهم ليصطادوا مثل هذه الفتاة. لعله واحد منهم. نعم. اذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر الرجال من ان يسافر الواحد منهم وحده. نعم. وحذر المرأة من ان تسافر وحدها ومن ان تسافر الا مع ذي محرم. لكن للضرورات احكامها. الضرورات تبيح المحظورات. هو بكم. نعم اقول ايها السادة والسيدات في السيدات كمان. نعم من ورانا. كثيرا ما يعني تتسبب الي اخبار منهم يقول انني اتجاهل وجود النساء ولا اتحدث الا عما يتعلق بالرجال. انا لا اتجاهل لكن في الواقع انا ينبغي ان استعمل كما يستعمل القران ضمير واحد وهو ضمير الذكور. والاحكام التي نقولها هي للرجال وللنساء. لا 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 فرق ابدا. طيب لعلكم تقولون ها هو ذا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا الى الطائف وليس معه الا واحد زيد بن حارثه وهو الذي يقول هنا في الحديث الثاني الراكب الشيطان والاثنان شيطانان وثلاثه ركب. لماذا لم يرس الى صاحبه زيد انسانا ثالثا حتى يصبح ركبا؟ لعلكم جميعا تعرفون الجواب. لو ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافرا او مهاجرا من مكة الى الطائف بوضع طبيعي بجو طبيعي يعني علنا على رؤوس الاشهاد لما فعل الا كذلك، اي كان لابد ان يكون معه اقل المراتب اثنان. لكن عندما خرج من مكة الى الطائف خرج سرا لأن ذلك كان في العام العاشر من بعثته وهو العام الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحزن. في هذا العام توفي زيد وفي هذا العام توفي عمه الذي كان يحميه وييسر له أن يقول في بعض الأحيان بعض الكلام يدعو هذا وذاك إلى الله. بعد أن توفي عمه لم يعد يستطيع أن يتكلم ببنت شفا إطلاقا. خرج متلففا خرج سرا عبر قناة خفية جدا جدا. ولو أن المشركين شعروا بأنه قد خرج من بين ظهرانيهم مهاجرا إذا لأوقعوا به. ونحن نقول للضرورات الأحكام والضرورات تبيح المحظورات. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام اضطر أن يكتفي بحبه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. لا بد من أن يكون معه صاحب يعني يبتعد على كل عن الوحدة التي يحذر منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء. شيء آخر النبي عليه الصلاة والسلام عندما يحذرنا من السفر منفردا وعندما يحذر الإنسان من أن يعتمد في سفره على واحد فقط يقول لا بد من أن يكون الرفقة أقل المراتب ثلاثة. إنما يقول هذا من أجل أن يعني يطمئن على سلامة رحلته. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أولا اضطر للخروج واضطر أن يسافر وأن يخرج سرا لا يعلمه أحد وكل سر جاوز الإثنين شاء. نعم فاحتاط النبي عليه الصلاة والسلام لهذا. ومع ذلك فالنبي معصوم والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويشفق علينا. نحن لسنا معصومين لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أنه ممنوع ممن يريد شرا به. يعلم هذا ولو اغتاب في ذلك لأثم لأنه لم يغر عنديدا في قول الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس. نعم لكن مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام على الرغم من أنه يعلم أنه معصوم وأن يدا لم تستطيع أن تمتد إليه بأي سوء كان يطبق الشرع ليتعلم الناس منه أحكام الشرع كان يطبقه. ولولا أنه خرج سرا لا يريد أن يعلم بخروج أحد لاصطفى لنفسه أيضا رفيقا ثانيا حتى يصبح ثلاثة على الرغم من أنه
يحدث الشرع تعليما لها تماما كعمله يوم هاجر من مكة الى المدينة. كم وكم احتاط النبي عليه الصلاة والسلام، وضع خطة لا يضعها الا الانسان الخائف الذي يريد ان يطمئن تماما تماما الى ان احدا لم يعلم بسببه. ارسل هو ابو بكر الى رجل من المشركين يطمئنان اليه، خبير بالطرق الخلفيه، ارسل اليه ان ياتيهما في ميقات حدد ليدلهما على الطرق الخلفيه ما بين مكه والمدينه. اتفق هو وابو بكر ان يذهبا الى غار سوق فيبقيا هناك الى ان ينقطع الطلب عنهما. والغار عبارة عن حرس، غار ضيق، كل هذا من التدوير. جاء ذراع للغنم ومعه اغنامه، وطلب منه ان يسير وراء رسول الله وصاحبه حتى تعصي الاغنام اثار قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا تدبير، واحد خائف. ومع ذلك عندما احيط بالغار كما تعلمون ابو جهل والاخرون يبحثون عن رسول الله ووصلوا الى الغار وهم ناظرين مشرقين ومغربين، خاف الوقت وهمس في اذن رسول الله قائلا يا رسول الله لو ان احدهم نظر عند قدمه لرآه. الغار هكذا يعني ما هو افقي وما هو عمودي تماما، هو هكذا بحيث لو الانسان وقف عند فم الغار ونظر يرى ما في اخر الغار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتخذ كل هذه التدابير واتخذ كل هذه الخطر، قال له ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما؟ هذا الكلام ضروري، كيف يقول هذا من اتخذ تلك التدابير؟ لا، بل عندما خرجا واتخذا طريقهما مع ارشاد هذا الدليل الى المدينه المنوره، لحق بهما سراقه ابن جاشع طامعا في بيت بعير اذا جاءهم برسول الله حيا او ميتا. كان ابو بكر يتلفت خائفا وهو يسمع وقع اقدام الفرس الذي يركبه سراقه، ورسول الله لا يلتفت وهو ماض في قراءه ما يحفظ من القران. ولعلكم تعلمون ان قوائم فرس سراقة ساخت من المرة الاولى في الماء، يظن انها مسألة طبيعية كما يقول المليون الملاحظ شغلة طبيعية، الزلزال طبيعي، كل طبيعي. نعم، عالج قوائم الفرس الى ان نعم استقامت ركبها ثانية، ساخت قوائم الفرس في مرة ثالثة ايضا ساخت، فلما عالجها لتنفصل قوائمها عن الرمال تفجرت الارض بقدر كبير من الغبار وعاصف غريب عجيب ارعبت سراقة. يقول سراقة فعلمت اني ممنوع، علمت اني ممنوع، فنادى رسول الله بالامان. وقف رسول الله له الى ان وصل، اعتذر واستغفر الله ودخل الاسلام، وقال لرسول الله هل تحتاجون الى غذاء الى طعام الى ماء الى شيء؟ قال لا لا لا، ولكن عمي عنا. طيب، وفي رواية معروفة ومشهورة ان النبي صلى الله عليه وسلم امسك بيد سراقة وقال كيف بك يا سراقة ان فتح الله بلاد كسرى، بلاد فارس، والمسك سواري كسرى. اذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم انه سيهاجر وانه سينجح في هجرته وان الله سيفتح للمسلمين وانهم سيفتحون بلاد الفرس، الحضارة الساسانية ستمحي الحضارة الرومانية. فلماذا يتخذ كل هذه التدابير؟ يتخذها مشرعا معلما حتى نقتدي به، وحتى لا يقول قائل اذا اتكلنا على الله ينبغي ان لا ناخذ بالاسباب، لا ناخذ بالاسباب. فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام اخذ معه عندما هاجر الى طائف بن ابن حارثه، لكن الوضع لا يسمح باكثر من ذلك. الوضع لا يسمح باكثر من ذلك. طيب هل هو خائف؟ لا، ليس خائفا. الوضع الشرعي يقتضيه ان يطبق احكام الشرع. نعم، يعني يطبق كما فعل اثناء هجرته من مكه الى المدينه. اذا عرفنا الان ادبا من اداب السفر بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي ان ننفذه اليوم كما نفذناه بالامس. لكن طبعا عندما يسافر الانسان براحله، يعني يكون وضع مثل ما كان يسافر بقوافل، قافله من الجبال تتبع الواحده منها الاخرى، اذا ما في هنا وحده. كذلك بدل القوافل الان في حافلات السيارات التي ترتفع لاعداد كبيره، لا اشكال في الامر. نأتي إلى الحديث الثالث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. قد يقول قائل: لعلهم خمسة لا يؤمرون أحدهم. من باب أولى، من كلمة ثلاثة يعني فأكثر يعني. نعم، وكلما كثر العدد كلما اشتدت الحاجة إلى أن يكون فيهم أمير. أقل الأعداد ثلاثة، أصلا أقل من ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام ينهى. اثنان إذا لم تكن هنالك ضرورة ما ينبغي أن يستقل بسفر منفردين ليس معهما أحد. ما الحاجة إلى هذه الإمامة؟ ثلاثة موجودون، هم ركب كما قال النبي، ليس شيطانا وشيطانا، هم ركب، فما الحاجة إلى الإمارة؟ هنا أيها الإخوة تنبثق الحاجة إلى الإمارة من تشوف الشريعة الإسلامية دائما إلى النظام وتحذيرها من الفوضى. فالإسلام في كل أحكامه الاجتماعية الاقتصادية العبادية الدينية المختلفة الأخلاقية، كل أحكام الشريعة الإسلامية تدور على محور النظام والتحذير من الفوضى. ويخطئ كثيرا من يتصور أن في أنظمة العالم اليوم أو في المجتمعات الإنسانية اليوم مجتمعات شاردة عن الإسلام وأكثر تنظيما أو نظاما من المجتمع الإسلامي عندما يطبق الإسلام. يخطئ. ومن درس أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، ومن درس الأحكام التي تتعلق بعلاقات الناس بعضهم مع بعض في الرخاء والشدة والأمن والحرب وصلة المجتمعات الإسلامية بالمجتمعات الأخرى علم هذه الحقيقة التي أقولها. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يهيب بنا عندما نكون ثلاثة أشخاص في سفر، ربما هذا السفر لا يستغرق أكثر من ثلاث ساعات، مع ذلك يطلب منا بإلحاح أن لا نبدأ سفرنا إلا وقد اخترنا من بيننا نحن الثلاثة أميرا. فكيف عندما يكونون 50 شخص؟ كيف عندما يكونون مجموعة في حي، مجموعة في قرية، مجموعة في بلدة؟ كيف؟ من هنا ندرك أيضا أن الإسلام دينا ودولة، ولو كان الإسلام كما يهرف بما لا يعرف الجاهلون والحمقى دينا بدون دولة، إذا لكان الإسلام مثال الفوضى، مثال الاضطراب. ما معنى دولة؟ ما معنى دولة أيها الإخوة؟ يعني الناس الذي يربط الناس بعضهم ببعض بنظام ركيب يضمن العدالة ويضمن سلامة السير إلى المستقبل، هذا معنى ذلك. معنى هذا ان الاسلام يرشد النظام والنظام يساوي دولة والدولة تساوي النظام. طبعا الدولة التي تسير تلك النهج الاسلامي، لكن كثيرا ما تكون الدولة بحسب الظاهر ترعى النظام وهي في الواقع تمارس البطش الذي هو شر انواع الشر. لكن نتحدث عن الدولة التي تنضبط بتوابع الاسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة الى المدينة رأسا اقام النظم واقام الترتيبات حتى لا تسود الفوضى، واقام دعائم هذه الترتيبات. اولا المسجد، المسجد هو مصنع النظام ومصنع العلاقات الاخوية بين الناس. ثم انه بعد ذلك اقام الدعائم الاخرى المتمثلة في شبكة الاخوة، ثم اقام الدعائم الثالثة وهي الدستور. رسم الدستور الذي يتكون من حوالي 70 بند، وكان يسمى هذا الدستور انذاك الوثيقة او الصحيفة. نعم، لماذا؟ من اجل ان يربط هذا المجتمع الصغير الذي ولد اول دولة اسلامية بعد الجاهلية في الجزيرة العربية. ينبغي ان تولد هذه الدولة تحت مظلة ادق النظام، وهذا ما حصل. هذه الدولة اعتمدت على الدعامة الاولى المسجد الذي يصنع النظام، ثانيا الاخوة، ثالثا الدستور. وانظروا الى الدستور كم يتحدث عن العدالة وكم يتحدث عن النظام. اول بند منه يعلن عن ولادة شيء اسمه الامة الاسلامية. وقبل ذلك في عصر الجاهلية ما كانت كلمة امة معروفة بالمعنى الدستوري ابدا اطلاقا. اعلن رسول الله قائلا هذا البند الاول، المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم امة واحدة من دين الناس. ثم يتحدث الدستور عن النظام المالي، يتحدث الدستور عن نظام الإيراد والتصدير فيما يتعلق بالاقتصاد، يتحدث الدستور عن اليهود والعلاقة السارية بينهم وبين المسلمين. يقول يهود بن عوف أمة مع المسلمين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. لاحظوا النظام، بل لاحظوا العدالة. عندما أعلن رسول الله ولادة الأمة اليهود يمكن أن يحلمها على صرنا بالمنجود بها التأمين تحت اسم الأمة الإسلامية، ما جئنا شخصية. لا، هذا الدستور فيه بند خاص بهؤلاء اليهود لكي تتطبق العدالة ضمن النظام بعيدين عن الفوضى. يهود بن عوف أمة مستقلة لا شخصيتها، مع المسلمين يعني الى جانب المسلمين. لليهود دينهم لا نمسهم بأذى ولا نفرض عليهم الخروج عن دينهم، وللمسلمين دينهم. ثم تحدث عن النفقات المالية بين اليهود وبين المسلمين، وكيف ان على اليهود ان تكون لهم ميزانية خاصة وللمسلمين ميزانية خاصة. ثم ان الوثيق البند الاخير ماذا يقول؟ كل خلاف او اشتجار يقع بين اصحاب هذه الصحيفة يعني اصحاب هذا الدستور نرده الى الله ورسوله. الاسلام دين دولة ولا لا؟ شد الدولة عبارة عن ثلاثة اشياء، ارض او وطن مقروض، امة او مجتمع، نظام سلطوي. إذا وجدت هذه الأشياء فقد وجدت الدولة، ولكل دولة بعد ذلك أطرها نظامها ترتيبها. فيما كان الإسلام دينا ودولة، لأن الإسلام يأبى الفوضى في مجتمعه، ولا بد أن يكون الإسلام قائما على أساس من النظام دقيق. والنظام لا يتفجع الا بنظام واحد هو العدل. ولذلك فانت تجد ان العداله هي توأم النظام في ظل المجتمع الاسلامي او الشريعه الاسلاميه. من هنا امرنا رسول الله ان نكون مهما كانت الكتله البشريه قليله ثلاثه افراد كتله فما يزيد ما يزيد الى ان نصل الى الملايين. لابد من ان يكون في هذه الكتله امير ينفع الجميع له. طيب هل هذا الامير يعني ان يكون خيرهم عند الله؟ ابدا، لان اختيار الامير ليس عبارة عن تقديس لمن هو أفضل منهم عند الله، وليس عملية اكتشاف لإنسان والله هو خير منهم، لا، عملية البحث عن الأمير عملية تنظيمية، مع العلم أنه ربما كان في المأمورين من هو خير عند الله من الأمير، ولكن إذا اختاروا من بينهم أميرا وكانوا مستعدين لطاعته فقد اصبح اميرا وعليهم ان يطيعوا امره شرعا. لاحظوا الامر الغريب، يعني اصدقاء تنعشرونك يا اخي تنعشران في عشر اشخاص واحدك لما فيه من هذه المصائب، نصبوا اميرا بينهم في الطريق قال لهم الامير ينبغي ان نفعل كذا، ينبغي ان نتجه الى المكان الفلاني، ينبغي ان لا نذهب الى البلده الفلانيه، يجب شرعا عليهم ان ينفذوا امرهم. قد يقول قائلك يا اخي طيب شو هو؟ نبي هو؟ لا هو نبي، ليش؟ قران هو؟ لا هو قران، لكن شو؟ قال لان امارته انما جاءت بامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا لم يكن الامير يطاع ففيما يكون اميرا؟ هذه سخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ينبغي ان يطاع الامير، بل يجب ان يطاع هذا الامير. اين تجدون ايها الاخوه هذا النظام؟ اين تجدون؟ ابحثوا في العالم كله، لن تجدون مثل هذا النظام بشكل من الاشكال. لكن لو تطبق الواقع شيء وما نقراه في الشريعه الاسلاميه شيء اخر مع الاسف. نعم، اذا كان الامر كذلك اذا اعود فاؤكد ان هذا الامير ليس معناه انه افضل الناس، لا. عندما تختار الامه رئيسا لها، هل معنى ذلك ان هذا الرئيس عند الله افضل من كل افراد الشعب؟ ابدا لا، الله اعلم، ربما كان في الناس من هم خير منه بكثير. ومع هذا اذا امر هذا الامير بعد ان اختير اميرا يجب ان يطاع ام لا؟ اذا واحد من اللي امر قال يا اخي انا افضل منه بكثير، انا عالم هو جاهل، انا انسان مشهود بصلاح التقوى، انا من شغل النبي هو مهر من الا هل ما له علاقه؟ انت مامور ام امير؟ مامور، انت واحد من القاعده الشعبيه، واماره هذا الانسان جاءت بامر من الله ام لا؟ عن طريق رسوله، اذا ينبغي ان يطاع، ينبغي ان يطاع. طيب هذا الكلام يوصلنا الى شيء اخر، الاسره أليس حكمها حكم هؤلاء الثلاثة؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحد. طيب الأسرة يا أخي لك أخطأ، الأسرة عبارة عن بيت فيه أب وأم زوجين يعني وفيه أولاد، إذا صاروا ثلاثة وأكثر. أليس هذا الذي قاله رسول الله الذي ننفذه في الأسفار ينبغي أن ينفذ في البيوت والأسر؟ أليس كذلك؟ نعم، إذا ينبغي أن يكون في الدار أمير. هذا الأمير هو الذي عبر عنه البيان الإلهي لمن؟ بالقوام على نظام الأسرة، عندما قال الرجال قوامون على النساء، نعم، إلى آخر الآية. فقوامة الرجل في المنزل من نوع الإمارة التي هي فقط عمل تنظيمي وليست ذات دلالة على أن هذا الرجل الذي إليه القوام أفضل مرتاحا. هذا الكلام له تتم على كل. ايها الاخوه، قبل ان انسى اريد ان اقول لكم شيء. انا ساضطر ربما الى ان اغيب فقط درس الاثنين، بل الاثنين ان شاء الله، نعم، واعود ان شاء الله الاربعاء او الخميس، وموعدنا في اللقاء ان شاء الله مثل هذا اليوم ان احيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.